يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
إخواننا هناك يقتلون ويشردون والإنسان ما يدري ماذا يقول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجعل سوريا في ضمانه. اللهم اجعل سوريا في ضمانك يا رب. اللهم اجعل سوريا في ضمانك يا رب. كأن سوريا الآن أمر زاد عن الحد.
نعم،
لأن هنا الأمور أظهرت الناس على حقيقتها. فالرافضة، الشيعة الرافضة الذين أخذوا بقول ابن سبأ في الوصية بعد النبي، وهم الشيعة الاثنى عشرية الذين يكفرون الأمة ما عدا أربعة أو خمسة، هؤلاء يسيطرون على أماكن شاسعة في بلاد إسلامية، إيران والناحية الشرقية القطيف في السعودية، وحزب الشيطان المسمى بحزب الله، والرافضة في العراق. كل هؤلاء يمدون سوريا دون رئيسها الشيطان الأكبر، يمدونه بالسلاح والمال والأفراد. لماذا؟ مع أن الأسد، بشار الأسد وأبوه ليس من الشيعة الرافضة، هم نصيريون.
لا،
والنصيريون اشتركوا مع الشيعة الرافضة إلى الإمام الحادي عشر الحسن العسكري.
لا،
وبعد الحسن العسكري انفصل، فالرافضة قالوا بأن هناك إمام الثاني عشر، أين هو؟ اختفى في سرداب في سمراء، وإلى اليوم لم يظهر. من سنة 256، أي من سنة 300 موت الإمام الحسن العسكري، مات هو سنة 4 سنين أو سنتين، أنا يعني طفل.
نعم،
لم يكد يترك سن الرضاعة. قالوا هذا هو الإمام المعصوم، إمام الناس في بقاع الأرض كلها.
طب شيخنا، نعود إلى تفصيل مثل ذلك لأنه أمر مهم، ولكن نستقبل هذا الاتصال. أختنا أمل، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا أختي.
ممكن أسأل سؤال؟
الشيخ معك، تفضلي سؤالك.
لو سمعت حضرتك، أنا والدي كان حاطط لي وديعة في البنك الأهلي مجموعة ألف، فأنا جه معاد استحقاقها وبعدين خدتها، هل فلوس غير الأصل هل تعتبر ربوية، ولا أخد الأصل بس، ولا مش عارف يعني، هل كل الوديعة تبقى بتاعتي، ولا أطلع منها جزء، ولا تبقى إيه؟ أي استفسار تاني؟
جزاك الله خير أختي، بارك الله فيك، أصلح الله حالك. نرجع شيخ.
فنصيرية بعد الإمام الحادي عشر خرجوا وأصبحوا لهم فكر باطني. الباطنية لا تكاد تعرف دينهم ولا عقيدتهم ولا عباداتهم، لا تكاد تعرف. والباطنية هؤلاء أقرب إلى الكفر منهم للإيمان. ولذلك النصيريون في سوريا وزلوا المؤازرة والمعاونة من إخوانهم الشياطين هؤلاء، ووزنوا أيضا مؤازرة من دولتين كافرتين، روسيا والصين.
نعم،
والشيوعية والشيوعية كذلك. الشيوعية الدين أفين الشعوب، يعني إذن دول كافرة.
نعم.
ولذلك هم يقتلون ولا يتحرجون، بل هم يتعمدون.
يتعمدون،
لأن هذا من عقيدتهم أن يقضوا على أهل السنة والجماعة. فسوريا في تاريخها الطويل دولة إسلامية، إلى أن تمكن حافظ الأسد، وكلمة الأسد لا نريد أن نستبدلها بشيء آخر، يعني على كل حال هذا المجرم وابنه أكثر إجراما من وقته، النصيريون وجدوا مكانا يستقرون فيه في سوريا. قبل هذا ما كانوا يتفقون من هنا إلى هنا.
يعني أصل الدولة، دولة سوريا، كانت دولة سنية منضبطة بمنهاج مستقيم
منذ الإسلام، منذ بداية الإسلام،
إلى أن تغلب هؤلاء،
تغلب هؤلاء وتولى الحكم لأول مرة في تاريخ سوريا. يعني تولاه مصيري، لأنهم لا يصلون إلى 7% أو 8% من السكان.
طيب، أيضا نرجع إلى تفصيل ذلك. تفضل. نستقبل أخونا أبو عبد الرحمن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
عليك الصلاة وبركاته.
تفضل يا أخي، الشيخ معك، تفضل سؤالك.
طيب، السؤال إن شاء الله الدكتور علي بخصوص تقسيط السيارات. أنا عاوز أشتري السيارة، فاتصلت ببنك ناصر، قالوا لي إحنا عندنا نظام جديد إسلامي، بنشتري العربية من المكان اللي انت عايزه، يعني العربيه بسعر الكاش كام، وبنشتري بنشتريها.
طيب،
لو ندفع ثمنها كامل.
خلاص يا اخي،
يا اخي
ابو عبد الرحمن، الصورة وصلت الشيخ إن شاء الله تعالى من غير ما تفصيل آخر، ويعرفها الشيخ إن شاء الله ويجيبك عنها. بارك الله فيك، أصلح الله حالك. شيخنا كنا نتكلم أنه صيريون لا يبلغون 7%.
نعم، لكن عندما أصبح رئيس سوريا من النصيريين وحافظ الأسد، هذا بدأ قيادة الجيش، قيادة الشرطة، من لهم الأمر في البلاد كلهم من النصيريين بلا استثناء،
مكن لهم في الأماكن الحساسة والمهمة،
بحيث يسيطرها، حيث يمكن أن يسيطر على الدولة.
نعم.
ثم عندما في عهد حفظ الأسد، عندما قامت مدينة ببداية ثورة، ضربها بالطيران، طيران نسف نسف. عندما جاء بشار هنا وفي الربيع العربي، بدأت سوريا تنظر إلى أخواتها وتبدأ هنا يضرب الآن بصواريخ من أماكن بعيدة، وبالدبابات ورجمات الصواريخ.
ومن يشابه أبوه فما ظالم.
سبحان الله، ما ضرب قذيفة واحدة على الجولان التي تحت سيطرة إسرائيل، لم يضرب قذيفة واحدة ولا قذيفة قريبة منها. يعني حدود سوريا القريبة من الجولان المغتصبة لا يضرب صواريخ هناك، حتى لا يطيش صاروخ ويدخل في إسرائيل أو في الجولان المستعمرة محتلة. فهؤلاء يجب قتلهم، هم يستبيحون النساء والأعراض والأموال والأنفس، ولذلك يستحقون القتل. وندعو عليهم، يعني دائما ندعو الله عز وجل لعله يستجيب لنا سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. إذن فهم أهل جبن وأهل خزي وعار، نسأل رب سبحانه وتعالى أن يخلصنا منهم وأن يخلص آمين. إخواننا في سوريا كذلك.
آمين يا رب،
أن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا. أختنا أمة الله، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله عنا كل خير.
أصلح إيه الله حالك.
لو سمحت يا فضيلة الدكتور،
علي صوتك بس يا أختي.
حاضر. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، كنت سألت حضرتك يوم التحدي اللي فات سؤال وما وضحتوش كويس.
تفضلي.
لو سمحت انا بسأل على موضوع التأمين الخاص. احنا مع الأسف ما كناش نعرف انه حرام، فاشتركنا في التأمين الصحي الخاص عن طريق الشركات الخاصة.
نعم.
فما كناش نعرف انه حرام، وبالتالي ما اشتركنا فيه. فهم بيختموا كل شهر مبلغ، فالمبلغ ده كله على بعضه حوالي 1000 وشوية. فأنا قلت هكشف عند الدكاترة والمستشفيات لغاية محدود مبلغي دوت تعدي وخلاص وقف على كده. فهل ده يجوز ولا لا؟ ويدعو لنا ان ربنا يسامحنا على اننا اشتركنا في حاجه غير لا تجوز، اللي هو التامين الصحي الخاص. جزاكم الله عن
كل خير. ابشري يا اختي، بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا شيخنا، الى ان نغلق هذا الملف الذي هو لن يغلق ابدا، لانه في نفس كل مسلم، في نفس كل ابي.
لا يغلق الان في قنوت الصلاه كلها،
ولكن نقول
في جميع الصلوات الان قنوت للدعاء لاخواننا أهل السنة في سوريا.
نصيحتنا أولا لإخواننا ولنا جميعا أن ندعو لنصرة هؤلاء، فإن رب العالمين سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ثم أن نقاطع هذه الدول الفاجرة التي يعني تعاون على هذا الإثم وعلى هذا
الطغيان. طالبنا مقاطعة الصين وروسيا.
نعم،
يجب أن نقاطع اقتصاديا، لأن هاتين دولتين لما تساعدان سوريا من ناحية اقتصادية، يبيعون السلاح، يبيعون البضائع وهكذا. فلو أن الدول الإسلامية وقفت ضد هاتين الدولتين من ناحية اقتصادية فقط، ما استطاعت أن تقوم بهذا.
الله المستعان، نصر الله قريب إن شاء الله.
إن شاء الله، إن شاء الله.
شيخنا، نعود إلى أسئلة إخواننا أخواتنا. أختنا أمل تقول والدها كان وضع لها وديعة في بنك تجاري هي أسمته، فبتقول يعني هذه الوديعة على صفة شهادات ألف أو ما شابه. فالآن هي تمكنت من هذه الوديعة ومن هذه المبالغ، بلغت الرشد وتمكنت من هذه المبالغ، فبتسأل كيفية التصرف.
وديعة ألف أو شهادة استثمار ألف هي الشهادة ذات القيمة المتزايدة، بحيث المبلغ يوضع في بنك الأهلي ولا يسحب، وإنما يتسلم صاحبه بعد 10 سنوات. 10 سنوات يكون وصل أضعاف المبلغ، أضعافا كثيرة. هي عليها أن تأخذ أصل المال فقط.
نعم.
وما زاد ينفق في الصالح العام، فقراء، مساكين، أيتام، مشروع خيري، أي شيء من هذا، وتأخذ رأس المال فقط. والزكاة كان مفروض أن تزكي على المبلغ كل عام، لكنها ما كانت تستطيع أن تتصرف فيه، ولهذا تزكي ابتداء من تسلم المبلغ الأصل.
نعم.
والزيادة هذه المال الحرام هذا تتخلص منه.
يبقى إذن أولا هي تأخذ هذا المال كله وتسحبه كله ولا تترك شيء منه في البنك. المال، أصل المال الذي وضعه أبوها، تأخذ هذا الأصل،
الشهادة معروف أصلها.
نعم. وهذه الزيادة الربوية تنفقها في الصالح العام ولا تنتفع بها، وكذلك لا تتركها للبنك. ثم الأمر الثاني الزكاة، الزكاة على هذا الأصل، يعني ما دامت قد قبضته الآن فتزكي عنه مرة في بداية هذا التسلم.
إن شاء الله.
الله يبارك فيك. أخونا محمد من البحيرة، السلام عليكم.
سلام. ازيك يا شيخنا؟
الشيخ معك، تفضل سؤالك، بارك الله فيك.
أنا أعمل في البريد.
تعمل أين؟
في التوفير تحديدا يعني.
نعم.
هل أمر في هذا العمل، هل في شفاء أو بالأمر بالضبط؟
أنت معي أخي، تعمل في البريد في المملكة. طيب، أبشر يا أخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا، أخونا أبو عبد الرحمن بيسأل عن تقسيط السيارات من بنك ناصر.
بنك ناصر تقسيطه لولا يعني ما فيه مخالفات شرعية فهو من أحسن بنوك في التقسيط.
من أحسن بنوك في التقسيط لولا المخالفات،
لأنه يأخذ أرباحا قليلة، لأنه بنك اجتماعي.
نعم.
لكن في مخالفتان رئيسيتان. أي واحدة منهما لا تصح ولا يصح العقد معها. أول شيء أنه يحتفظ بالملكية إلى أن تتم الأقساط بالكامل.
نعم.
وأهم أثار عقد البايع انتقال الملكية.
صحيح.
فإذا احتفظ بالملكية إذن لم يتم البيع. وتبقى السيارة ملك البنك إلى أن ينتهي من الأقساط. إذن لم يتم البيع. هذا غير جائز. ذاك المجمع قال هنا لا يجوز للبائع أن يحتفظ بملكية المبيع ولكن يجوز رهن المبيع. فهو لو كتب الملكية للمشتري ثم رهن هذا الرهن يؤدي نفس الشيء لكن تكون ملك للمشتري وليس ملكا للبنك.
صحيح.
الأمر الثاني غرامة التأخير. إذا تأخر يدفع مبلغا معينا نسبة معينة وهذا من ربا الجاهلية لأنك الجاهلية كان إذا جاء موعد الدين يقال له إما أن تقضي وإما أن تربي. يعني إما أن تقضي الدين أو تزيد في المدة وتزيد في المبلغ ونحن نزيدك في المدة. فنفس الشيء هنا غرامة التأخير نفس الشيء.
نعم.
فلولا هاتان لكان التقسيط في بنك ناصر ممتازا.
وكلا هذين الشرطين لا يجوز.
نعم.
فبالتالي المعاملة
لا تجوز
نعم. بوجود نعم. هذين الشرطين.
نعم. ونرى الله سبحانه وتعالى يهديهم ويجعل المتبعون قرار المجامع.
آمين رب العالمين. نستقبل أختنا أمة الله من كفر الشيخ. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة.
تفضلي.
لو سمحت بس أنا كنت عايز أسأل عن عندي مال للزكاة عادي إن أنا أطلعه في اللي هو المعونة وعندي أو مثلا اللي أخوانا في سوريا ممكن ولا ما ينفعش مال الأموال للزكاة؟
أبشري يا أختي بارك الله فيك جزاك الله خير.
ممكن ماشي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا نستقبل هذا الاتصال. أولا أخونا محمد من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل.
السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟
أصلح الله حالك.
الله يبارك فيك سيدنا. تحيات لفضيلة الشيخ المعالي والقناة الرحمة يا أخي.
جزاكم الله خير.
والله بالنسبة في سؤال في فقه البيوع هل يجوز ان انا اشتري الثمار قبل نضوجه؟ ولذلك الشيخ بس يوضح لنا طبعا ان كان هل يجوز او لا يجوز.
ابشر جزاكم الله خير.
بيحدد القيمة خلي بالك يعني.
نعم جزاكم الله خير بارك الله فيك. شيخنا تبعا لسؤال أختنا أبو عبد الرحمن أو أخونا أبو عبد الرحمن في تقسيط السيارات من هذا البنك قد يقول قائل أو بعض الناس يقولون إنه غرامة التأخير التي يصنعها بعض البنوك لا ينتفع بها البنك وإنما يضعها في صندوق والصندوق هذا يكون خاص بجمعية من الجمعيات الخيرية أو ما شابه ولكن هذا من باب التأديب حتى أو الزجر حتى لا يتأخر إنسان.
بعض البنوك تفعل هذا ولكن هذا أيضا غير جائز. المجمع لم يجيزه لأن لا يجوز تعامل بالربا مهما كانت الأسباب.
نعم.
يعني كون هذا المال سيجعل الفقراء والمساكين وكذا هذا لا يجوز. الفقراء والمساكين لابد أن يكون مالا حلالا. لما يتعمد التعامل بالربا لإطاعة الفقراء والمساكين نقول هنا ليتها لم تزني ولم تتصدق.
بارك الله فيك شيخنا. أخونا أبو عبد الرحمن. السلام عليكم.
السلام عليكم كيف؟
تفضل.
أنا كلمت حضرتك من شوية بخصوص بنك ناصر. هو الملكية أعتقد أنها تنتقل لأن الرخصة بتطلع باسمي بس هو اللي بيكتب حظر بيع فقط لا غير. فدي بتالي هل هي بتعامل معاملة الرهن؟ ده بالنسبة للنقطة دي. نقطة ده غرامة التأخير أنا كلمت فيها برضو قال لي لا ممكن تتشال من العقد. فهل كده يبقى سليم ولا في مشكلة؟
أبشر يا أخي بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما زال في سؤالنا سؤال
ماذا يقول هو
تقسيط السيارات. بيقول يعني انه انا لما ذهبت البنك قال لي انا الملكية انقلها لك لكن انا باصنع حظر بيع فقط.
يعني هو يعني حتى عنوان عنوان العقد هي مع الاحتفاظ بالملكية، باب التقسيط مع الاحتفاظ بالملكية، يعني حتى في العنوان.
نعم.
وفي داخل العقد هذا ليس مسألة حظر بيع، لأنه الرهن يمنعه من البيع. فلو قال مع رهن السيارة لا مانع، إنما حظر قد يكون رهن وقد يكون احتفاظ بالملكية، هو يقول احتفاظ بالملكية فهذا لا يجوز.
نعم. لكن إن قال رهن يبقى إذن يجوز.
نعم. وتقرر مجمع هكذا، لا يجوز البيع أن يحتفظ بملكية المبيع، ولكن يجوز رهن المبيع. الأمر الثاني ماذا يقول فيه؟
قال غرامة التأخير بيتكلم فيها أنه بعض أيضا البنك قال أنه غرامة التأخير لا يقصد بها أن ينتفع هو، وإنما حتى لا يتأخر عنه أحد على السداد.
هذا المجمع لم يجز هذا أيضا.
المجمع لم يجز هذا أيضا.
نعم.
إذن فنحن يعني ننبه إخواننا أن يعدل هذه العقود أنها سهلة،
يعني فليحاول هو معهم يخبرهم بهذا. المجمع لم يجز هاتين حالتين، فعليه أن يذكر ليس حظر البيع وإنما يقول رهن المبيع، يعني بايع مع انتقال ملكية ولكن وراهن المبيع.
نعم.
الأمر الثاني ألا يكون هناك غرامة تأخير،
والبديل حلول باقي الأقساط أو ما شابه.
نعم.
نستقبل أخونا أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يعزك كرم. إزاي حضرتك؟
أصلح الله حالك. تفضل سؤالك.
أولا
بارك الله فيك.
الله يعزك. أنا حضرتك عندي سؤال، أنا محل دهب، فعندي سؤال بالنسبة، أنا باخد من تاجر كبير بينزل لي مثلا 1000 جرام بياخد منها 500 جرام مثلا معايا دلوقتي، ويجي عندي 500 جرام للأسبوع الجاي، يجي الأسبوع الجاي ينزل لي برضو مثلا كيلو وياخد نصف كيلو، فدايما ليها عندي فلوس. طبعا انا بدي له ذهب اللي هو بنسميه الكاسر او المستعمل القديم دوت، على اساس ان هو
انت فين يا اخي
يصنعه من تاني، وانا باخد منه ذهب جديد مصنع فبدي له.
طيب اخي انت من اي
ساكن؟ فين
ساكن؟ فين قطع اتصال؟ اخونا في الكنترول لو يذكروا
ماله،
اخونا من المنيا. نعم بارك الله فيك، ان شاء الله شيخ يجيبه، جزاكم الله خيرا. عندنا اتصال اخر. انقطع اتصال. طيب شيخنا، اختنا امة الله تسأل عن التأمين الصحي من هذه الشركة الخاصة، يعني زوجها عنده او اشترك في هذا التأمين الصحي في هذه الشركة الخاصة، ويقولون انهم كانوا يعلمون الحرمة واشتركوا، فالان هذه الشركة بتخصم يعني في حدود 1000 جنيه. فأختنا قالت يعني أنا أقول أنا أريد أن أنتفع
بما دفعت.
بما دفعت
لا مانع إن شاء الله،
يعني سواء في الكشوفات أو ما شابه، بما دفعت فقط.
نعم.
وأقطع عن ذلك بعد ذلك لا أتعامل.
وتستغفر الله عز وجل،
جزاكم الله خير. وإذا تصنع ذلك في حدود هذا المبلغ الذي دفعته، ولا تتعامل في هذا بعد ذلك، وتستغفر الله
إن شاء الله،
جزاكم الله خير. أخونا محمد من البحيرة بيعمل في البريد المصري.
هاي.
فبيسأل عن حكم العمل.
يعمل في أي مكان في البريد؟
هو الاتصال انقطع بقى، ونحن نسأله أين تعمل.
يعني البريد، المعاملة في البريد حلال ما عدا شيء واحد فقط، وهو دفتر التوفير. لأن دفتر التوفير في قروض ربوية.
كله العمل في البريد.
إرسال بريد واستقبال بريد، وده ده خدمة يؤديها الموظفون إلى جمهور الناس، وهذا شيء طيب.
بالإشكال في دفتر التوفير.
نعم.
هو لا يتعامل في هذا القسم الذي فيه دفتر التوفير. التوفير. نعم. ويعمل في أي قسم يكون جائز إن شاء الله.
إن شاء الله.
أخونا خميس. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
السلام ورحمة الله. سمعت حضرتك، احنا كنا يعني أنا والأخوان هنا في السعودية اقترحنا نعمل مشروع، يعني كل واحد يدفع 100 ريال في حبه مصر، فكنا عايزين نشوف مثلا ممكن في رقم حساب في البنك المركزي او كده، ويعني الاقتراح كويس، لو كل مجموعة في عملت نفس المشوار يعني نملى مبلغ كويس.
جزاكم الله خيرا على هذا الحرص. ويعني مشايخنا يخبرون إن شاء الله تعالى يعني شيخ الأزهر ومشايخنا جميعا سوف يعلون رقم حساب حتى يتلقى فيه إخواننا هذه التبرعات. وبارك الله في جهودكم جميعا. ويعني هذا حرص وحب في محله, حب لهذا الوطن ولهذه البلدة الطيب وأهلها إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. أختنا أم منة, السلام عليكم.
وعليكم السلام سيدي الشيخ. لو سمحت كنت عايزة أعرف الربح الحلال في البيع كم في المية؟
حاضر يا أختي, بارك الله فيك.
شكرا, السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا أمة الله من كفر الشيخ بتسأل شيخنا عندها مال زكاة, فهل يجوز أن تخرجه للمعونة أو لإخواننا في سوريا؟ لا, المعونة المصرية أو لإخواننا في سوريا. هذا هذا جانب وهذا جانب.
إخوان إخواننا في سوريا نعم, المعونة المصرية قلت لهم عليكم أن تجعلوا حسابين وليس حسابا واحدا.
نعم,
الزكاة في حساب وباقي الأموال في حساب, فإذا فعلوا هذا يمكن أن يضع في حساب الزكاة, إذا لم يفعلوا هذا فلا يجوز.
إذن لابد أن يكون للزكاة مصرف خاص أو يعني نعم. حساب خاص,
حساب خاص لأن مصرفها محدودة معروفة.
نعم,
غير الزكاة يصرف في مصرف كثيرة.
أما مثلا
بناء مدارس مثلا نعم. لا يجوز من الزكاة, بناء مصانع لا يجوز من الزكاة, مستشفيات لا يجوز من الزكاة, لأن هذه الفقراء والمساكين, مدارس في الأغنياء والفقراء, مستشفيات في الأغنياء والفقراء وكذا. فإذا هنا لابد أن يفصلوا مال الزكاة عن باقي الأموال. وبيت المال من قبل عندما كانت الدولة الإسلامية تأخذ الزكاة كانت تجعل الزكاة في موارد معينة, في نفقات معينة, وباقي الأموال في حساب آخر, فكانت الزكاة منفصلة عن باقي الموارد.
نعم, بارك الله فيك. يعني وجب أن نوضح كل أمر وأن يضع كل أمر في نصابه حتى لا تختلط الأمور.
نعم,
أصلح الله حالك.
وطلبت منه هذا, طلبت من الإخوة القائمين على المشروع أن يجعلوا في حسابين رقمين.
نسأل الله تعالى أن يوفقهم وأن يوفقهم.
إن شاء الله يستجيبون إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. أخونا محمد بيسأل سؤال, يعني هل يجوز شراء الثمر قبل نضوجه وهم يحددون الثمن؟
قبل تمام النضج أم قبل بدو الصلاح؟ يعني لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها وليس تمام الصلاح, بمعنى أن يؤكل منه. وأضرب بالمثل هنا كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحمر أو يصفار, يعني البلح ليس بشرط أن يكون رطبا, وإنما إذا حمر يمكن أن يؤكل وهو أحمر, أصفر يمكن أن يؤكل وهو أصفر, البرتقال اشتد, التفاح اشتد, يمكن أن يؤكل. فإذا كان يمكن أن يؤكل وبدأ صلاحه يجوز البيع, قبل هذا لا يجوز.
إذا هناك فرق بين تمام النضوج وبين بدو الصلاح.
بدو الصلاح وبين عدم بدو الصلاح. عدم بدو الصلاح لا يجوز, بدو الصلاح يجوز ولا يشترط
تمام النضوج.
ثم لا يشترط أن يكون كل الثمار بدأ صلاحها, لأن النخلة مثلا تجعل عليها جزء بدأ صلاحه وجزء أصبح رطبا وجزء أخضر وهكذا. فالاشتراط يعني بدأ الصلاح, لأن إذا بدأ الصلاح أمن العاهة, يأمن العاهة,
أمن أنه سيأتي بثمرة لا. طيبة أو
نعم.
سليمة
يعني.
بارك الله فيك. أخونا رضا من ليبيا, السلام عليكم. أخ رضا,
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت حضرتك أنا عندي سؤال بالنسبة للشغل بتاعنا. إحنا هنا شغالين في ليبيا في شركة, وإحنا أربعة شغالين وكل واحد عليه جمعة ما يصلهاش يقعد يحرق الشركة. أنا عايز أعرف بس إيه حكم ده.
أبشر يا أخي, جزاكم الله خير. أخونا أحمد, السلام عليكم.
أجلس الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
مالك, عندي سؤال. عندي شركة
نعم
معايا شريكي, ف هو في مشكله دايما بيننا على الشغل وكده، يعني ان في واحد بيشتغل اكتر من واحد، تمام؟ فما فيش يعني احنا مش قادرين نتفق على حته ان المرتب ان ده ياخد اكتر من ده او كده، يعني او بيحصل مشاكل.
نعم.
المشاكل ممكن توصل ان احنا نفض الشركه دي، تمام؟ ف دي نقطه. النقطه الثانيه ان انا في ناس قالوا لي ان انت يعني لا يعني انا مش هتقدر تاخد حقك بالاتفاق كده، انت ممكن تعمل لنفسك مرتب اكبر، تمام؟ بدون ما هو يعرف، تمام؟ فالنقطه دي انا دي اللي عاوز افهمها يعني، بس في حاله ان ما يحصلش كده هنخسر اكتر، او هو يعني هو يعني احنا الاثنين مع بعض الشركه ماشيه وبنشتغل واحنا الاثنين بنكسب، بعد ما نكونش مع بعض احنا الاثنين هنخسر، تمام؟ ففي الاخر مش هيبقى في فايده لاي حد.
طب سؤالي اخ احمد، اولا انت هتاخذ مرتب اكثر بدون معرفته كيف وانتم يعني شريكان، ثم الامر الثاني لو كل واحد اشتغل كما يعني كما فهمت من السؤال، لو كل واحد يعني عمل بعمله الخاص تكسبون كليكما، ولو اشتغلتم انتوا اثنين الشركه تخسر وما احد يكسب، يعني كيف يكون ذلك؟
هو لو احنا الاثنين ما اشتغلناش مع بعض خلاص مش كل واحد هيعمل لوحده، مش كل واحد هيشتغل لوحده. هو
امال ايه الشركه بقى؟
نعم،
لزوم الشركه ادام كل واحد يشتغل لوحده.
انا اقصد ان يعني لو احنا فضينا الشركه قفلناها خالص، تمام، احنا الاثنين هنخسر.
نعم.
تمام، في حاله ان احنا الاثنين مع بعض، تمام، او ان الشركه شغاله احنا الاثنين بنكسب.
نعم.
تمام، فدلوقتي في يعني في اختلاف ان احنا مش قادرين نتفق مع بعض على ان واحد يتميز عن واحد، تمام، لان الثاني بيزعل وفي الاخر ممكن الشركه تتفض. الو
أبشر يا أخي، سمعت سؤالك وفهمته، وإن شاء الله نوصل الشيخ ويجيبك، بارك الله فيك، أصلح الله حالك. أخونا أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
زي حضرتك يا فندم.
أصلح الله حالك، بارك الله فيك.
دكتور علي، أنا تاجر، وطبعا السوق بعد الثورة انحدر انحدار كامل، فكنت عايز أعمل كارد من بنك ما يدينيش الكارد ويحسبه لي بالربا بعد كده. هل في بنك بالمواصفات ديت يعاملني معاملة إسلامية؟
أبشر أخي أحمد، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. شيخنا أخونا أحمد من المنيا بيقول عنده محل ذهب، وهو بيأخذ ذهبه من تاجر أكبر منه، يعني مثلا يأخذ 1000 جرام ذهب.
معروف هذا، وجاءني عدد كبير من تجار الذهب وشرحت لهم، وإن لو ما يجوز وما لا يجوز، وذاك الأفضل أنه إذا كان من سكان القاهرة أو من خارجها ويأتي إليها يأتي إليها في مسجد بلال في مدينة نصر خلف مصر الطيران المقابلة للحديقة الدولية، يأتي إليها هناك، لأن هذا موضوع طويل يحتاج إلى شرح، وأي خطأ فيه يعتبر من الربا المحرم.
نعم.
فالصورة التي ذكرها لا تجوز غير جائزة. إذن كيف يتعامل؟ هذا يحتاج إلى أن أشرح له هذا عندما يأتي إلي في مسجد بلال إن شاء الله.
يعني إذن تجار الذهب وجب عليهم أن يتعلموا ضوابط الأمر أولا، لأن القضية يعني الخطأ فيها
ربا محرم،
يعني يدخل في الربا.
نعم.
تماما.
نعم.
نعوذ بالله من الربا.
نعم. وأذكر أخونا بأن رسول الله صلى
الله عليه وسلم
لابين أنه الذهب لابد أن يكون مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، في حديث عينه وتبره سواء.
نعم.
عينه دنانير ذهبية، والتبر الشظايا التي تخرج عند الصناعة، لو يستبدل دنانير ذهبية بتبر يبقى لابد أن يكون نفس الوزن، ولا ينظر إلى الصناعة ولا يؤخذ به بالصناعة، نص الحديث. ابن القيم غفر الله له فتوى مستقيمة، لكنه هنا أفتى فتوى غير سليمة، وأنه يكون في فرق الصناعة. نص الحديث يقول عينه وتبره سواء، أهتر الصناعة. وقال ابن تيمية قال هذا، نقلت أن القرآن ابن تيمية أنه يقول بخلاف هذا، الصناعة لا وزن لا أثر لها عند ثواب ذهب بذهب، فلابد أن يكون نفس الوزن، لكن كيف يتعامل بنفس الوزن ويدا بيد يعني بدون أي تأجيل، هذا يحتاج إلى أن يأتي إلي نبحث هذا معا ونوين المخارج التي يمكن أن يلجأ إليها مع التسليم بأن ذهب بذهب لابد من التساوي والتقابض.
نعم.
دون نظر إلى هل هذا مصنوع أم غير مصنوع، لا ينظر إلى الصناعة.
بارك الله فيك شيخنا. أختنا أمل، السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع اتصال. أختنا فاطمة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤال بخصوص زكاة المال وزكاة الفطر. هنا في فرنسا يتعذر علينا في حسب المناطق إيجاد أشخاص فقراء لآخر لإعطائهم، فهل يجوز إعطاؤها لمنظمات التي تساعد المسلمين في أنحاء العالم وجزاكم الله خيرا؟
أبشر يا أختي، بارك الله فيك، جزاك الله خير. شيخنا أخونا خميس، يعني هو ليس سؤالا ولكن هذا التوجيه الذي ذكره أخونا خميس من المملكة العربية السعودية، تكلم عن مشروع صنعه هو وبعض إخوانه، 100 ريال في حب مصر، يعني يخرجونها من رواتبهم أو ما شابه. يعني نحن نثمن مثل هذه المبادرات ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يرفع شأن مصر وأن يرفع شأن أهلها وأن يوفقنا جميعا إلى ما فيه الرشاد. أم منة بتقول الربح الحلال في البيع.
بالنسبة للسؤال الأولاني هذا، يعني نقول له أنه يستمر في هذا هو وزملاؤه.
نعم.
ودعوة المصريين جميعا هناك، يعني لا يكتفي بنفسه وبمن معه، وإنما توجه دعوات، والآن أصبح على الإنترنت يمكن مخاطبة العالم كله.
نعم.
فيبدأ هنا كمشروع لإنقاذ مصر من هذه، لأن الدول كلها قطعت مصر بما فيها السعودية، بما فيها الدول كلها العربية، الدول العربية كلها عندما قامت الثورة كل دولة وعدت مصر مبلغ معين، رئيس الوزراء أعلم أنه لم يأتي شيء من أي دولة لا عربية ولا غير عربية.
نعم.
يعني كان هنا حرب علنية لمصر،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
حتى القطن المصري الذي كان يصدر لم تستورد أي دولة، وأصبح القطن مخزنا عند الفلاحين الذين يزرعون. الحقيقة وقوف الدول هنا موقف سيء، الدول العربية والإسلامية والأوروبية والغربية كلها كل موقف سيء، على أقل من أن أبناء مصر يقفون مع مصر.
نعم.
هذه بلدهم، فليقفوا معها وليجمعوا ما استطاعوا لمساعدة بلدهم
إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله،
وإكرام رب العالمين سبحانه وتعالى ولمصر بالغ إن شاء الله.
إن شاء الله.
أخونا عبد الحافظ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على
رسول
الله. أسأل الشيخ علي بداية الدعاء وأقول له جزاك الله خيرا على وقفتك سنة 89 مع الشيخ جاد الحق. وسؤال مباشرة، نحن نترقى زكاة مال ننفقها للأسر شهريا، فكنا نقول للمزكين أنه ممكن نأخذ منكم الزكاة مقدمة ندفعها شهريا، لكن ما ينفعش ناخدها منكم تستحق الآن ونخرجها في شهور. فهناك من راجعني من الإخوة، فأريد تصويب من فضيلة الشيخ علي، هل الرجل أخرج زكاة تستحق الآن نخرجها على شهور من الشهر هذا الشهر والذي يليه والذي يليه، أم نأخذ الزكاة مسبقا، يعني هو يدفع ما يتوقع أنه زكاة مال، وإذا كان هناك زيادة يكون صدقة، وإذا كان هناك نقص يدفعه في وقتها. أرجو أن يكون صورة وسط.
أبشر أخ عبد الحافظ، بارك الله فيك، أصلى الله حالك. شيخنا أختنا أم منة بتسأل، الربح الحلال في البيع يكون كم في المئة؟
ليس له حد معين، لكن لا يكون في استغلال ولا غش ولا ربا، ولا احتكار ولا أشياء تؤثر على السوق تأثيرا سيئا.
نعم.
يعني في حرية البيع والشراء دون تحديد الربح، لكن العوامل المؤثرة تأثيرا سيئا السوق هذه لا تجوز.
أخونا رضا من ليبيا بيقول هو بيعمل في شركة ومن الواضح أنه بيعمل فض أمن، أنه بيقول نحن أربعة أو أكثر ومطلوب أن كل واحد يمكث في حراسة هذه الشركة جمعة من الجمعة لا يصليها، فبيسأل عن حكم العمل.
الجمعة لا يصلي، لماذا الجمعة لا يصلي؟ عشان وقت صلاة الجمعة، عشان الأمن
للحراسة. نعم
الحراسة. يعني إذا كان في ضرورة فيمكن هذا إن شاء الله يجوز إن شاء الله.
وبيقول هي بتدور عليهم، يعني تدور
نعم
على
نعم يعني كل واحد في جمعة من الجمعة لا يصلي
نعم.
الجمعة
ويمكث هو الذي
يحرس الحراسة.
نعم.
وأنه إذا ذهب إلى الجمعة يمكن أن يتعرض للشركة تعرض أو المبنى يتعرض للخطر.
نعم.
نعم. مثلا طبيب في عملية جراحية وجاء وقت صلاة الجمعة لا يترك العملية، فهنا فيه المال من الضرورات التي كفلها الإسلام، فإذا كان هناك خطر على المال ولابد من وجود حارس من الحراس إذا إن شاء الله ارتفع الاسم.
نعم. أخونا أحمد بيقول وعنده شركة ومعه شريك لكنهما مختصمان على تقدير راتب كل واحد منهم، وبيقول إنه أنا أو ربما الشخص الآخر الشاهد أن أحد الشريكين يعني يقول أنه أنا أجتهد اجتهاد في العمل أكثر فأنا أريد أن أخذ راتب أكثر، ولكن هذا لا يتفق عليه. فهنا أحمد بيقول هل يجوز أن يأخذ مرتب أكثر بدون معرفة هذا الشريك؟ لأننا إن انفصلنا يعني ضاع عملنا هباء، ربما خسرنا نحن الاثنين، وما دمنا مجتمعين فالفائدة تعود عليه وعلي أيضا، ولكن يعني هل يجوز لي أن أخذ هذا الراتب الأكثر من راتب الشريك الآخر؟
المفروض هنا ما دام شريكين يعني حتى يكون الله عز وجل هو ثالثهما لابد أن يبرى وأن يتناصحا وألا يغش أحدهما الآخر وألا يأخذ أحدهما من نصيب الآخر، وأن يكون التعارف بينهما بالرضا، ولا حاجة لمسألة راتب شهري، وإنما الربح يقسم بينهما بالنسبة المتفق عليها، يعني يكون بينهم عقد مكتوب وفيه بين حقوق والالتزامات.
نعم.
ومن هذا من هذه الحقوق تقسيم الأرباح، أما توزيع الخسائر فهي تبع رأس المال لا تحتاج إلى اشتراك. ده يعني بدون اشتراط تبع رأس المال.
نعم.
حتى لو اتفق على غير هذا لا يجوز، إنما المسألة في الربح، الربح يكون بالاتفاق، فإذا يقسمان الربح بالاتفاق.
نعم، لابد أن يجلس ويقسم الربح بالاتفاق، ولا
فمن يرى أنه يستحق أكثر من صاحبه يتشاور معه، فإذا وافق فلا مانع،
يعني لكن لو اتفق لا يفعل هذا بدون
لابد بالاتفاق بين الاثنين.
نعم.
فإذا كان الآخر يعلم أن هذا له أثر أكبر في الشركة وله كذا في الشركة وسمحت نفسه أن يكون له نسبة من الربح أكبر من نسبته فلا مانع، يعني إذا اتفق على هذا مثلا 60% وهذا 40% لا مانع ما دام بالاتفاق في الربح، أما الخسارة حسب رأس المال
طبعا لرأس المال.
نعم.
وإن اتفق على خلاف ذلك لا يجوز، وإن لابد أن يكون الخسارة على حسب رأس المال رأس مال كل أحد منهما.
نعم.
أخونا محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة.
تفضل.
أنا بسأل فضيلة الشيخ من التأمين الطبي.
نعم.
بسأل من التأمين الطبي، أنا موظف في شركة والشركة من لنا للعلاج في شركة التأمين.
من يدفع
الاقساط؟
اسألوا من الذي يدفع الاقساط
كل شهر.
اخ محمد مين اللي بيدفع الاقساط، انت ولا الشركه؟
نعم.
مين اللي بيدفع الاقساط لشركه التامين، انت ام الشركه؟
انا من المرتب، من المرتب
بيخصموا المرتب. نعم، من الواضح ان وضح سؤالك ان شاء الله وشيخ يجيبك بارك الله فيك. أخونا أحمد شيخنا بيقول يعني هو بيعمل تاجر، ولكن يعني بعد هذه الزبزبات التي يعني ابتلينا بها جميعا، وبيقول إن السوق انحدر أو ما شابه، فهل يجوز أو هل يوجد بعض مصارف أو ما شابه تعطي قروض بدون فوائد ربوية؟
البنك الربوي لا تعطي بدون فوائد ربوية، والبنك الإسلامي لا تقرض. فإذا الحل هو أن ينظر إلى ما يريده، لأن هناك يعني في بدائل القرض الربوي في بدائل شرعية، والبدائل الشرعية القرض الربوي على اشتوى في باب كامل من كتابي موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، وهو باب العقود البديلة للإقراض الربوي، العقود البديلة للإقراض الربوي. فليقرأ هذا الباب وهو موجود على النت، فليقرأه ليعرف أي هذه العقود يناسبه، ويذهب إلى بنك إسلامي ويطلب منه.
نعم، نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حضرتك، أنا اللي كنت سألت أول سؤال خالص، أنا أمل من طنطا. أنا كنت سألت حضرتك على الوديعة اللي هي شهادات ألف.
نعم.
أنا كنت بقول لحضرتك هي والدي كان حطتها لي، هي دي الفلوس اللي معايا، بس هو يعني والدي كان عاملها.
يا بنتي شهادة استثمار ألف معروفة.
نعم.
شهادة استثمار ألف معروفة اللي هي ذات القيمة المتزايدة.
تمام.
اللي هي
تمام.
بعد 10 سنين. مثلا حط 1000 ياخد 5000 وشوية.
صح.
فهنا الأصل هو الحلال والزيادة حرام.
حتى لو كان لجهازي أو كده؟
حتى؟
حتى لو كانت الفلوس دي والدي شايلها
للجهاز
أو
الجهاز. كنت شايلها لجهازها.
لأي شيء لا يجوز يا بنتي.
طيب تمام.
الأصل فقط.
نعم.
والزيادة هذه حرام، توضع بقى فقراء مساكين أي مشروع خيري، ولكن يا ابنتي لا تأخذي الزيادة ولا شيئا من الزيادة.
جزاكم الله خيرا، شكرا لحضرتك.
بارك الله فيك أختنا أمل، أصلح الله حالك. أختنا فاطمة بتسأل عن زكاة المال، يعني بتقول يعني عندهم يتعذر أن يجدوا بعض الأشخاص الفقراء الذين يعني يعطونهم زكاة أموالهم، فهل يجوز أن تعطي أختنا فاطمة وكذلك من شابها بعض المؤسسات أو الجمعيات حتى
في دولة هي؟
يعني من الواضح أنها في دولة غربية لأنها قالت عندنا في أوروبا.
أيضا في أوروبا في فقراء ومساكين، ولكن هي ترجع إلى المراكز الإسلامية وتسأل.
نعم.
المراكز الإسلامية بيكون عندها علم بهؤلاء، فإذا هنا الفقراء والمساكين. مصارف الزكاة الله عز وجل حددها، وذلك لا يجوز الخروج عليها.
نعم. طيب هل يجوز أن تعطيها لبعض المؤسسات حتى تنفقها في هذه المصارف؟
إذا اطمأنت إليها.
إذا اطمأنت.
نعم.
نعم.
لأن يعني هناك في الغرب أحيانا نجد هناك من يجمع الزكاة ولا يؤدي منها إلا القليل.
نعوذ بالله.
ويستبيح نفسه أن يأخذ بحجة أن هذا من العاملين عليها.
العاملين عليها 90%؟
العاملين عليها مبلغ في بعض الحالات أكثر من 80%.
نعوذ بالله.
نعم. وهناك من يأخذ 10%. لكن على كل حال الوصول للفقراء والمساكين هذا أفضل وأحسن. نعم.
يبقى إذن هي تذهب إلى بعض هذه المؤسسات والجمعيات وتستعلم عن بعض الفقراء وبعض المساكين.
نعم.
المحتاجين وتعطيهم هي، هذا أسلم له
بنفسها.
نعم.
فإذا اطمأنت لجمعية من الجمعيات مركز مراكز إسلامية يمكن أن تعطي مركز على أن هذا مال زكاة والمركز ينفقه بمعرفته.
بارك الله فيك. أخونا حاتم، السلام عليكم.
أكون السلام عليكم وبركاته.
تفضل، بارك الله فيك.
سمحت دبوت الدكتور على الفلوس، بقول له سمحت بس أنا مثلا عندي محل وببيع مثلا كروت محمول، هل ينفع مثلا وقت أحيانا بشتري الكارت ب 10 جنيه؟ بشتري كارت مثلا في يعني ب 10 جنيه وببيع مثلا ب 10 جنيه، فأنا مثلا هل لو بعته ب 10 جنيه ونص جائز ولا مش جائز؟ ترى أحسن من عزم أن سمعت على لفظ النبي على من ضمن برضه هنا القرية مع الدكتور مع الدكتور
نصر
الشكر
يعني بالضبط،
فقال لي
يجوز،
فأنا بدي
أسمع الدكتور
على
السلوس
عشان
أكون
مستريح يعني
نفسيا. فعاوز أردد السيارة. جزاكم الله خير أخي حاتم، أبشر إن شاء الله الشيخ يجيبك. بارك الله فيك. شيخنا أخونا عبد الحافظ بيسأل فضلتك أولا أن تدعو له
الصلاة على الكريم في الدنيا والآخرة.
ثم هو بيقول هو وبعض الأشخاص يتلقون أموال زكاة، زكاة مال، وبينفقونها لبعض الأسر الفقيرة والمحتاجة شهريا في صورة راتب شهري. فهو بيقول للناس نحن نريد الزكاة مقدما، يعني لا نريد أن تكون الزكاة مؤخرة ثم لأننا سنقسمها على الشهور بعد ذلك. هو بيسأل هذا السؤال، بيقول إذا جاءت الزكاة هكذا، رجل عليه زكاة مال الآن في هذا الشهر، هل يجوز لهذه المؤسسة أو لهذه الجهة التي يعمل فيها أخونا ومن شابهه أنه يقسم هذه الأموال بعد ذلك للفقراء أو المساكين أو المحتاجين بصورة راتب شهري؟
يعني موضوع الراتب الشهري في الزكاة هذا شيء طيب، لأنه فعلا الأموال إذا أعطيناها الفقير مرة واحدة فسينفقها في وقت قصير ثم يبقى
محتاج،
محتاجا في باقي السنة.
نعم.
وتقديم الزكاة جائز لمصلحة، وتأخير الزكاة لا يجوز إلا إذا كان فيه مصلحة أرجح.
هو يتكلم الآن عن التأخير.
نعم.
نعم.
يعني التقديم جائز هذا معلوم.
نعم.
ولكن التأخير إذا لم يجد إلا التأخير يجوز، لأنه هو
وصاحب مال أعطاهم الزكاة.
نعم، ليأخذ هنا أيضا بالنسبة للشركة، لأن الشركة هي ليست تخرج زكاتها، لا تجمع الزكاة.
نعم، مؤسسة.
مؤسسة تجمع الزكاة، فتريد أن تجعل راتب شهريا لأسر تعرفها، هذا شيء طيب. لو أمكن أن تأخذ الزكاة مقدما وفي نهاية العام يتم الحساب والزكاة، وهل ما دفع هو الزكاة أم أكثر أم أقل، فأقل يزاد أكثر يحسب في الشهور القادمة، إذا أمكن هذا يكون أفضل. إذا أمكن هذا
ووجدت مصلحة
فالطريقة الأخرى تجوز إن شاء الله، لأن صاحب المال أخرج الزكاة في وقتها لا تأخر، وإنما المؤسسة هي التي رأت مصلحة أن
تقسط هذه الزكاة. نعم. للمحتاجين على أقساط.
نعم. وبهذه المناسبة استثمار أموال الزكاة.
نعم.
إذا جمع مبلغ كبير للزكاة، استثمار أموال الزكاة هل يجوز أم لا يجوز؟ المجمع أجازه إذا كان في استثمار مضمون أو أحد يضمن هذا الاستثمار. يعني لو أن شخصا جاء للشركة هذه التي جمعت أموال الزكاة وقال استثمر هذه الزكاة في كذا مشروع حلال وأنا ضامن، إذا في أي خسارة أنا أتحملها. يعني شخص ضامن فقط، ليس هو الذي يأخذ المال.
ما دام المال مضمونا فاستثمار أموال الزكاة جائز.
نعم،
ما دام مضمونا.
مضمونا ليس من الشركة.
مضمونا
من طرف آخر، طرف محسن. يعني محسن هو قد هنا أنا أضمن لكم هذا، استثمروا أي ربح لكم
يعني يدخل أيضا في
يضاف إلى رأس المال
للزكاة
اللي ينفق على فقراء المساكين، وأي نقص أو عجز وكذا أنا أتحمله، هنا يجوز.
خلاف ذلك
لا يجوز،
لأنه لا يجوز المخاطرة بهذه الأموال، لأنها ليست أموال.
لا في مخاطرة.
نعم. أخونا مصطفى، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذك شيخنا بارك الله فيك، كان عندي سؤال بخصوص شركة بتعمل برمجيات لبنوك، فهي بتعمل ثلاث أنواع من البرامج، برامج لبنوك ربوية وبرامج لبنوك إسلامية وبرامج لبنوك على تنفع ربوية وتنفع إسلامية، فهي جوز لي أن أنا أعمل في الشركة دي ولا لازم أشترط لا أعمل إلا برامج لبنوك إسلامية فقط؟
أبشر أخ مصطفى، بارك الله فيك. أخونا محمد شيخنا بيقول أو بيسأل عن التأمين الصحي، وفي صدق سألته من الذي يدفع؟ قالوا بيخصمون من الراتب.
لا هنا في هذا الحالة لا يشترك، ما دام يخصمون من الراتب لا يشترك، لما في شركات تقوم بعمل تأمين صحي لموظفيها على حسابها الخاص بحيث أن الموظف لا يدفع شيئا، هذا هو الذي يجوز، أو تقوم بعمل تأمين صحي عند شركات تأمين إسلامية مجامع أجازة هذا، لما شركات تأمين تجارية لا يجوز. فإذا الشركة يمكن تتفق مع شركة تأمين إسلامية في التأمين الصحي وهذا يجوز.
إما أن تكون شركة تأمين إسلامية وإما أن تدفعه
أو شركة
ولا تكلف العامل ولا الموظف شيء.
نعم
هذا يجوز، أما خلاف ذلك إن خصموا منه فلا يجوز.
نعم.
أخونا حاتم بيقول عنده محل خطوط موبايلات أو ما شابه وبيسأل عن بيع الكرت بأكثر من الثمن.
لا يا أخ حاتم، اقنع بالربح الحلال وإن كان قليلا يبارك الله سبحانه وتعالى فيه، فبيع الكرت كما يباع في السوق لأنه محدد الثمن وأنت تأخذه أقل من المبلغ.
نعم.
فأربحك اللي هو المبلغ الأقل.
يعني سألت بعضهم قلوا يعني هذا أقل بقرش أو ما شابه.
هم في يعني الكرت يباع له بأقل مما يباع للآخرين.
نعم.
وهذا هو الربح، فليكتفي به وليقنع.
البركة في القناعة.
نعم.
بارك الله فيك. أختنا أم محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سمحت يا أخي سؤالي بخصوص شخص عمل في شركة مقاولات في السعودية، وحصل إن الشركة دي جي عليها جزاء إن ممنوع إنهم يتعاملوا مع أجنبي، إنهم يتعاملوا ويوقع عليهم جزاء إنهم يقفلوا الشركة والغرفة التجارية تغلق. فالشخص دوت المفروض إن هو ينقل كفالة، فده ممنوع على الكفيل بتاعه. فالكفيل رأى إن هو يدفع فلوس لشخص مش له هو بس، لكل الشركة لكل العمال علشان ينقل الكفالة بدون ما يخسر فلوس كتير، فدفع الفلوس. السؤال إن الشخص ده هو اللي أخذ الفلوس إداها للراجل اللي حيسهل عملية نقل الكفالة، فما كانش يعني ما كانش حاطط في دماغه إن هي رشوة. فهو عايز يعرف هو دلوقتي موقفه إيه. الحاجة التانية، هل هو ماله من الشغلة دي دلوقتي حرام وبيعمل محاسب في الشركة دي، ماله دلوقتي حرام؟ ويعني لو في حل أو في حاجة. السؤال الثاني بخصوص بطاقة الائتمان، يعني وجه الحرمة فيها اللي هي ان انا اخد واروح اشتري من مكان والبنك اللي يدفع، وبعدين انا ابقى اسدد للبنك بعد شهر.
نعم
ماشي، جزاك الله خير.
ابشري يا اختي بارك الله فيك. اخونا مصطفى شيخنا بيقول هو يعني هناك شركة تعمل في برمجيات بعض البرامج التي تستخدمها البنوك، وهي عندها برمجيات تستخدمها البنوك التجارية وبرمجيات تستخدمها البنوك الإسلامية وبرمجيات يعني تصلح لهذا ولذاك، فبيسأل حكم العمل في هذه الشركة أم أنه يشترط عليهم أنه لا يعمل إلا في البرمجيات التي هي للبنوك الإسلامية.
نعم هو يشترط. نعم
يشترط.
نعم يشترط ولا يعمل في ولا يساعد البنوك الربوية.
نعم بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني شخص بيعمل في شركة مقاولات، وهذه الشركة في المملكة العربية السعودية وقع عليها جزاء لأجل معاملة غير منضبطة، فأراد الكفيل صاحب هذه الشركة أن ينقل الكفالة للعاملين عنده إلى شخص آخر، فهذا الأخ يعني صاحب سؤال أختنا محمد هو الذي أخذ بعض من المال لهذا الشخص الآخر أو لهذا الكفيل الآخر حتى ينقل الكفالات، مع أن هذا لا يجوز قانونا، يعني هم ممنوعون قانونا.
لا يجوز نقل الكفالة؟
ممنوعون قانونا لأن عليهم جزاء أصلا لأنهم خالفوا القانون في إطار إطار العمل، يعني بتقول كانوا ممنوعين أنهم يتعاملوا مع شركة أجنبية وهم تعاملوا معها، فالإدارة هناك والحكومة هناك منعتهم من العمل وأوقعت عليهم جزاء وأغلقت هذه المؤسسة ومنعتهم نقل الكفالة، هكذا تخبر أختنا. فبيقول أنه هو سهل أو ذهب بهذا المال إلى هذا الشخص الثاني حتى تنقل الكفالات له، فبيسأل عن هذا أولا، هذه الوساطة
عن رشوة.
ما هو هذه الوساطة في رشوة،
عن هذه الرشوة.
نعم. ثم بيسأل عن حكم راتبه الآن، يعني هو الآن بيعمل في محاسب في هذه المؤسسة الثانية وله راتب
التي نقلت كفالته.
نعم.
ونظام الكفيل هذا الحق نظام يجب أن ينتهي، وفعلا بدأ يعني في بعض الدول الخليج بدأت تلغي مسألة الكفالة، لأن الكفيل يعني يستغل الأشخاص استغلالا سيئا. حكم الرشوة لا تجوز بمعلوم التحريم إلا إذا كانت للوصول إلى حق ولا يمكن الوصول إليه إلا برشوة، فيأثم من يأخذ رشوة ولا يأثم صاحب الحق. فإن كان من حقه نقل الكفالة ولا يصل إليه إلا برشوة لا يأثم، والذي يأثم ولا أخذ الرشوة ليس من حقه يأثم.
بارك الله فيك. أختنا أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بس أنا عايز أسأل الشيخ إن شاء الله المعاملة بنك ناصر بالنسبة إن أنا عايز أشتري بيبقى عيب بضاعة اللي هي الكمبيوتر والحاجات دي ويحول المعاش على البنك، يعني المعارض حلال أم حرام؟ بس فحضرتك
حاضر يا أختي،
ربنا يبارك لك يا رب.
جزاك الله خير، أصل الله حالك. نستقبل أختنا أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بس لو سمحت ممكن بس بعد إذن حضرتك أسأل سؤالين.
تفضلي شيخ معك.
أول سؤال، جارتي بنت جارتي كانت بياعة في محل، وصاحب المحل كان بيقول لها على دي بعشر قروش وهي كانت بتبيعها بخمستاشر مثلا قرش، ماشي؟
نعم.
وكانت بتاخد هي الزيادة وبتحاسب على نفس اللي هو كان بيقوله له، حال حرام ولا حلال؟ ده أول سؤال. تاني سؤال حضرتك، أنا متزوجة ومطلقة ومعايا ثلاث أولاد، في عيل ما بيعلنيش وعيلين بيعلوني، يعني في عيل أكتر عيل معايا بيعلني عشان أنا ماليش دخل معاش بسيط من والدي، حال ومقعدة معايا يعني عشان بس هو بيصرف علينا وكده، حال مثلا حرام عشان أنا مش بعامل إخواته التانيين زي ما باخد منه القرش ليا، ولا أعمل إيه؟ وصل مع حضرتك؟
أبشر يا أم محمد، جزاك الله خير، أصلح الله حالك. سؤال أختنا أم محمد الأولى بتسأل أيضا عن بطاقة الائتمان.
بطاقة الائتمان بحث المجمع بحثا تفصيليا ووصل إلى قرار بعد أن ظل يبحث في أربعة مؤتمرات خلال تسع سنوات إلى نصف نهائي إلى القرار الأخير.
الله أكبر.
بطاقة الائتمان لا تجوز في بنوك غير إسلامية، ولا تجوز نسبة لما يقال بأنه تشتري بها وتدفع خلال أقل من 50 يوما أو 55 يوما بدون فوائد، فإذا زاد عن هذا أصبح فوائد. المجمع لم يجز هذا أيضا.
نعم.
ومن يسألني أسأله أنا، هل تضمن رزقك وعمرك؟ يعني 55 يوم،
نعم،
إذا مت في هذه الفترة تلقى الله عز وجل بجريمة الربا.
تعاقدت على هذا؟
نعم تعاقدت. مرت 55 يوم ولم يأتيك مال ضامن المال، فأنت لست ضامنا عمرك ولا ضامنا رزقك، فكيف تقع؟ ولذلك المجمع لم يجزه.
نعم، فلا يجوز
إلا إذا كان في بنك إسلامي.
بنك إسلامي فقط.
نعم.
أما في البنك التجاري فلا تجوز لأجل هذه الضوابط التي ذكرها المجمع بعد هذا القرار وبعد هذا البحث المطول.
نعم.
أخونا عبد الفتاح من تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي أحمد كيف حالك؟
أصلح الله حالك، بارك الله فيك.
شيخ الجليل كيف حالك؟
الحمد لله، حياك الله بارك الله فيك.
أطال الله عمرك.
جزاك الله خير، شكر الله لك.
جزئية بسيطة شيخ الجليل، على إجابة الأبياء في الذهب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، دانا نيره.
طيب سؤالك يعني اذكر سؤال ولا
لا؟ الكل في نفس العيار، 21 21 18 18 24 24. وشكرا.
تسأل عن الأعيرة، يعني 21 بال 24 24 ب 21 الأعيرين.
نعم.
أم عبد الرحمن شيخنا بتسأل عن معاملة بنك ناصر، تريد شراء كمبيوترات أو كمبيوتر أو بعض الأساسات وبتحويل المعاش بعد ذلك على الهيئة.
أنا أشرت إلى هذا في سؤال سابق، فأنت أن بنك ناصر الاجتماعي التقسيط عنده أرباحه أقل من غيره شروطه أقل من غيره، لكن فيه
هذان الشرطان،
فيه شرطان كل أي شرط منهما لا يجوز، وهو
الاحتفاظ بالملكية،
أنه يقول باب التقسيط مع الاحتفاظ بالملكية، هو ينص على هذا. الآخر إذا تأخر يدفع غرامة التأخير، حتى ولو كان غرامة التأخير تعطى الفقراء والمساكين، لا يجوز أن هذا من الربا.
نعم.
إذا استطاع أن يحذف هذين الشيطان يكون إذن معاملته سليمة إن شاء الله،
معاملته سليمة وتعامله أضفق بالناس.
نعم،
جزاكم الله خير،
أفضل داخل البنوك.
نعم. أم محمد تقول يعني ابنة جارتها كانت تعمل في محل، وصاحب المحل قال لها يعني هذه السلعة تبيعها تبيعينها بعشرة جنيهات أو ما شابه.
نعم.
وهي كانت تبيع بمبلغ أكثر، كانت تبيع ب15 وكانت تأخذ هذا الفرق.
ويعني أنا أعتقد التحريم واضح، لا يحتاج إلى سؤال. يعني لو أنها بعت ب15 وعطت هذا لصاحب المحل، هذا يجوز مثلا. ثم لماذا ما دام هو أذن لها أن تبيع ب10، لماذا تبيع بأكثر؟ أن تبيع أكثر وتأخذ هذا بلا شك غير جائز.
بارك الله فيك.
إلا إذا قال لها بيع ب10 وما زاد فهو لك.
اتفاق هذا.
يقول بيع كما شئتي وحسبي 10 وما زاد فهو لك. لو قال هذا يجوز.
لو قال لما هذا يجوز.
نعم. لو قال لها بيع ب10 إذا تبيع ب10 ولا تبيع بأكثر.
يعني هي عاملة ومخولة بما نص له لها صاحب السلعة.
نعم.
إن قال لها بيعي بكذا وما زاد فهو لك جاز، ولكن قال بيعي بكذا فقط فوجب أن تلتزم
بنفس المبلغ ولا تزيد.
بارك الله فيك.
وإن زادت فهي لصاحب المحل وليس لها.
نعم. أختنا أم محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. أنا كلمت حضرتك من شوية بخصوص السؤال الكفيل، كنت عايزة أحكم موضح ليش فوق ماله إيه؟ يعني هل هو يستقيل علشان مثلا هو يعني موضوع الرشوة ده حصل، وهو يعني بيقول إن هو ما كانش يعني خلص في دماغه موضوع الرشوة نهائي، لأن هو أخ ملتزم، فهو ما كانش في دماغه خلص إن دي رشوة، مجرد معاملة بتتم، لأن اللي وقع على الكفيل ظن إن الشركة اللي هو كان مشاركها أخذت حقها وهو اللي وقع عليه الحكم ده. فهل الكفيل بس هو اللي يأثم، ولا هو ماله الآخر هيكون حرام هو وأصحابه في الشركة؟
أبشر يا أم محمد، جزاك الله خير. أم محمد بتسأل نفس السؤال السابق، اللي هو الشخص اللي كان بيعمل شركة مقاولات وقع عليها هذا الجزاء وكان هو الوسيط في أن يدفع هذا المبلغ للكفيل الثاني، فبتسأل الآن يعني حكم عمله الآن يستقيل من هذه الشركة الثانية؟
لا، ما قلنا
وراتبه من هذه الشركة
يستقيل. يعني هنا يعني هذا تم وأصبح الآن يعمل عملا ليس فيه تحريم.
نعم.
مسألة الرشوة قلنا هنا التحريم يقع على من قبل الرشوة إذا كان من هذا من حق من قدم الرشوة، إذا لم يكن من حقه فلا يجوز، لكن لا يترتب عليه أن يترك العمل، وبالذات إذا كان ترك العمل يؤدي إلى أنه لا يجد مورد رزق.
نعم. أختنا محمد تقول يعني هي مطلقة ولها أولاد، ولكن يعني هي بتتكلم عن بعض التفرقة في المعاملة وبعض التفرقة فيما شابه ذلك، لأن لها ولدها يعني ينفق عليها لأن معاشها قليل، فهي ربما يعني لا تعامل إخوانه مثل ما تعامله، فبتسأل عن ذلك.
أدلوا بين أولادكم، أقول هذا، أدلوا بين أولادكم، لا يجوز التفرقة بين أولاد، هذا من ناحية شرعية، ومن ناحية أخرى أن هذا يؤثر في النفوس،
ولو بدعوى أنه هذا يفعل وهذا لا يفعل.
نعم.
وإلى غير ذلك.
نعم.
العدل واجب.
نعم.
ويعني تسأل رب تعالى تعاملهم بما يرضي رب العالمين، ويعني تسأل رب العالمين أن يهديهم جميعا.
نعم.
أخونا محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله لو سمحت، احنا عندنا في الشركة هنا في الأردن، أنا عامل مصري.
نعم.
بندفع 6.5% من قيمة الراتب، والشركة بتدفع لنا 12% للضمان الاجتماعي، يعني احنا مجبرين، فهل ده حرام ولا حلال؟
هذا ليس اختياريا، هذا إجباري.
إجباري طبعا.
طيب. أبشر يا أخي، بارك الله فيك. شيخنا أخونا عبد الفتاح من تونس كان بيسأل عن الأعيرة، أعيرة في الذهب، أعيرة 18
ذهب، سواء كان معيار يختلف فهو ذهب.
نعم،
لابد من التساوي. إنما الآن أصبح الأمر يسيرا، حيث يباع بنقود وبذلك ويشترى بنقود.
نعم،
ولا يشترط التساوي في النقود، يعني ليس نقود بنقود، ذهب بنقود، إذا اختلف الجنس. ودام اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لا يشترط فيه إلا القبض في المجلس.
يبقى إذن يبيع الذهب بالنقود لعياض هذا الأعلى، ويشتري أيضا الذهب الآخر بالنقود.
نعم،
وهذا لا يشترط فيه
التساوي،
التساوي،
لأنه اختلف
إنما يشترط فيه أن يكون.
نعم، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم
إذا كان
يدا بيد.
يشترط أن يكون يدا بيد، ولكن يبيع كيف شاء لاختلاف الأجناس.
نعم.
أخونا محمد من الأردن بيسأل هذا السؤال، يدفعون أو يخصم منهم 6% 6.5% من الراتب، والشركة بتدفع 12.5% إجباريا للضمان الاجتماعي. يعني
ما دام إجباريا فلا يسأل،
ما دام إجباريا فلا يسأل.
نعم،
يعني المجمع جاز،
هذا يقول إذعان، هذا يقول إذعان،
ليس في يده،
ليس له اختيار.
نعم، ليس في يده اختيار أن يقول. نعم، لا ولا
ليس له اختيار. لم ليس له اختيار، مستم إجبار على السيارات، ليس له اختيار، إن لم يؤمن لا يستطيع أن يسير بالسيارة.
نعم، ما ركب السيارة.
نعم،
العقود الإذعان هذه والعقود الإجبارية يعني لا يسأل فيها، لأنها لا اختيار له فيها.
نعم،
جزاكم الله خير شيخنا، يعني وقتنا قد نفط وطابت أيامك، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمني وإياك وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه،
ونسأل الله تعالى أن ينظر برحمته وعيني التي لا تنام لإخواننا في سوريا.
آمين يا رب العالمين.
نسأل الله تعالى أن يجعل أهل سوريا في ضمانه.
آمين يا رب.
وركني الذي لا يضام وعين التي لا تنام، يا رب اكشف عنهم الغمة.
آمين.
فقد زادت الأمور وكثر القتلى في صفوف المسلمين، واشتد ذاك، نقول لا أقول مسلما بل هو كافر، لأن صيرية كفر وليست إسلاما، في القباطنية انفصلت عن الشيعة الرافضة وأصبح لها آراء باطنية، والباطنية مثل الباطنية هؤلاء آراءهم تكون أقرب إلى الكفر منها إلى الإسلام. فنسأل الله تعالى أن يحمي إخواننا لأهل السنة في سوريا.
آمين رب العالمين. نسأل الله أن يعزهم وأن يعز جميع إخواننا المؤمنين في كل بقاع الأرض.
آمين.
نسأل سبحانه وتعالى أن يكرمنا بإكرامه، إن ربي على كل شيء قدير.
سبحانه وتعالى.
أشكركم وأوصل لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم، وإلى شوق إلى لقائكم إن قدر رب العالمين سبحانه وتعالى بين البقاء واللقاء، طيبتم في أمان الله وطاعته، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنواع.